محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثاني، أكملنا الدليل الثاني الكلام حتى نستذكر موضع البحث، الكلام في الوضع في الدبر من دون إنزال، وأنه هل يجب المفطرية أو لا يجب المفطرية، مشهور والمعروف ذهبوا إلى المفطرية واستدل على ذلك بأدلة. كان الدليل الأول هو عبارة عن الآية الشريفة، والدليل الثاني هو عبارة عن الروايات الدالة على أن الجماع مفطر بضمينة أن الجماع والمباشرة وأمثال هذه التعبيرات، من أتى له وأمثال هذه التعبيرات، هذه تشمل الوطأ في ماذا؟ في الدبور. هذا الدليل الثاني كملناه وقلنا مشكلته، يعني المشكلة التي تبدأ دعوة الانصراف، احتمال أنه أقوى انصراف، هل سيجعل ذلك؟ الدليل الثالث، وأيضا قلنا مشكلتها أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، التمسك بإطلاقها يكون مشكلة، أيا كان مشكلة أفهمناها. الدليل الثالث هو عبارة عن التمسك بصحيحة محمد بن مسلم الحاصرة، لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب شيئا إذا اجتنب أربع خصال، وعد منها ماذا؟ النساء، وعد منها النساء. سيقال بأنه يمكن الالتزام بإطلاق هذه الرواية، لأنه هو جعل النساء من المفطرات، ونعم هو في مقام بيان مفطرية النساء، نقول ليس في مقام البيان من هاي الجهة، لا هو في مقام بيان الحرمة والمفطرية. فحينئذ إذا شكينا في أن هذا المفطر يشمل الوضع في الدبر أو لا، فنتمسك بإطلاقها لإثبات لزوم الاجتناب عن وطئ النساء مطلقا، قبولا وشنو ودبرا، وأن هذا معتبر في الصوم، وأنه لو فعله يكون موجبا لفساد هذا. هذا الدليل ليس للإشكال السابق، ليس للإشكال أن الرواية ليست في مقام البيان كما تقدم، لا هذا واضح أنه في مقام بيان مفطرية ذلك وحرمته، فيمكن التمسك بإطلاقه. لكن هذا الدليل، هذه الرواية الحاصرة، قدم الكلام بها مفصلا في مبحث في بداية البحث عن شمول الدليل لغير المعتاد من الطعام والشراب، وهذا قدم الكلام عن هذه الرواية، وكان هناك شبهة وإشكال يثار في هذه الرواية، وكان حاصله هو أن الرواية ليست ناظرة في مطعم الحصر، ليست ناظرة إلى حصر المفطرية بما ذكر فيها في قبال ماذا؟ في قبال أفراد النوع الواحد، وإنما هي ناظرة إلى حصر المفطرية في هذه الأنواع الأربعة والخصال الأربعة في قبال سائر الأنواع الأخرى التي يحتمل كونها أو يتوهم كونها من المفطرات. هي ناظرة إلى هذا، يعني تقول أنه لا يضر صائم شيء إذا اجتنب أربع: طعام، شراب، نساء، الرابع الاقتناص. هي تريد أن تحصر المفطرية بهذه، هذا مسلم، حصر واضح بالرواية، تريد حصر المفطرية بهذه الأربعة، لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا تريد أن تحصر المفطرية بهذه الأنواع الأربعة في قبال سائر الأنواع الأخرى الخارجية التي يحتمل كونها شنو؟ مفطرية. فلنفترض أن المشي سبب كان أنها مفطرية، تقول لا، المفطرية محصورة بهذه الأنواع، تريد أن تفطر أو لا، تقول لا، تنفي المفطرية عن سائر الأنواع الأخرى، وليست ناظرة إلى أفراد النوع الواحد المذكور فيها، ليست ناظرة إلى هذا. ولذا تقدم سابقا بأنه لو فرض أن الطعام المذكور فيها والشراب المذكور فيها هو ظاهر في ماذا؟ في الطعام والشراب المعتاد. فلنستغرب في الطعام المعتاد، هل يمكن ان نتمسك بالروايه لاثبات عدم مفطريه الطعام غير المعتاد؟ لان نقول ان الروايه حاصره وتدل على حصر المفطريه بهذا الفرد من الطعام والشراب، وهو ماذا؟ الفرد المعتاد منهما في قبال ماذا؟ في قبال غير المعتاد من الطعام والشراب. كان يشتغل هذا، ان الروايه ما ناظره الى هذا، الروايه ليست ناظره الى الافراد، ناظره الى الانواع. طعام وشراب النساء في قبال الانواع الاخرى التي يتوهم كونها مفطرا، والا تنظر الى افراد النوع الواحد وتريد ان تحصر المفطريه بفرد دون ماذا؟ دون سائر افراد. ولذا استشكلت الاستدلال بها لاثبات عدم مفطريه الطعام غير شنو؟ المعتاد. وهنا ايضا نفس الاشكال يجي بها، لانه صحيح ذكرت النساء، لكن هي ليست ناظره الى ماذا؟ الى حصر المفطريه في النساء، هي ناظره الى حصر المفطريه في النساء في قبال الاشياء الاخرى، الامور الاخرى. لكن هي ناظره الى حصر المفطريه ببعض انواع الاستمتاع بالنساء في قبال البعض الاخر، بحيث هي تريد ان تحصر المفطريه بخصوص الوطء في ماذا؟ بخصوص الوطء في ماذا؟ الوطء في القبل دون افرض الوضع في الدبر دون الاستمتاعات الاخرى. هي ناظره الى 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 افراد الاستمتاع بالنساء او لا؟ هي ما ناظره الى هذا، ناظره الى الاستمتاع بالنساء في قبال الامور الاخرى والاجناس الاخرى والانواع الاخرى. قد يقال بان الروايه ناظره الى الانواع الاخرى، ليس لها نظر الى الافراد. اذا لم يكن لها نظر الى الافراد لا يصح التمسك باطلاقها لاثبات شمول النساء المفطر علما للوضع في ماذا؟ في الدبور. الاشكال في الاطلاق ان الروايه لا يصح التمسك باطلاقها، يعني ليست نظر الى الافراد، ليست ناظرة إلى أنواع الاستمتاع بالنساء، ليست ناظرة إلى هذا. إذا لم تكن ناظرة إذا لا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الناحية. هذا إشكال. إشكال آخر، الإشكال المتقدم على الروايات السابقة، أن هذه الدعوة إنما تتم استدلال بالرواية، استدلال بالرواية وبإطلاق الرواية، وأنه تشمل الوضع في القبل والوضع في الدبر، ويستدل بها على ذلك. هذا يتوقف على منع انصراف النساء إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الوضع في ماذا؟ في القبل. كل الأدلة السابقة أيضا تتوقف على منع دعوى الانصراف، وإلا دعوى الانصراف إذا كانت دعوى ثابتة واضح انه لا يستطيع الاستدلال لا بهذه الروايه ولا بتلك الروايات. هذا الدليل السادس. الدليل الرابع، هذا الدليل ذكر في كلماتهم موجود من قديم، اشارات الى تبناه المتاخرون، يعني كثير منهم. سيد بن زهرة الغني أشار إلى هذا الدليل، ولكن تبنوه المتأخرون عنه. دليل هذا بأن نلتزم بمفطرية الجنابة، أن الجنابة مفطرة، كل من أجنب نفسه هذا يوجب مفطرية، يكون مفطر علما بالصوم، وإن لم ينزل ما له علاقة بالإنزال. لا، المفطرية تترتب على ماذا؟ على الجنابة، أن يجنب نفسه، يعني كل ما يوجد الغسل، والجنابة توجب الغسل، إذا فعل شيئا يوجب الغسل معناه تحققت الجنابة، تحققت الجنابة، وإن لم ينزل، هذه الجنابة مفطرة، توجب الإفطار، توجب بطلان الصوم. فإذا ضمينا إلى هذا صغراها وهي شنو؟ هي أن الوضع في الدبر يوجب شنو؟ يوجب الغسل، يعني يحقق شنو؟ الجنابة، وإن لم ينزل. إذا ضمينا هذا إلى هذا النتيجة الطبيعية هي ماذا؟ لأن الوضع في الدبر من المفطرات. هذا الدليل يعتمد على مقدمتين، إحداهما من ثابت الصورة والثانية من ثابت الكبرى. الصورة هي أن الوضع في الدبر يوجب الغسل، يوجب الغسل، يوجب الجنابة، فالذي يقع في الدبر يكون مجنب. هذه الصورة. الكبرى أن الجنابة مفطرة توجب الإفطار، توجب بطلان الصوم، فيكون الوضع في الدبر موجب بطلان الصوم وهو المطلوب. إذا لابد لكي يتم هذا الدليل من إثبات كلتا المقدمتين. أما الصورة المقدمة الأولى فواضح أن بحثها هذه يكون في كتاب الطهارة في مبحث غسل الجنابة. هناك يتكلم عن موجبات الجنابة، فذكروا هناك موجبات الجنابة، الإزالة موجب للجنابة، الجماع موجب للجنابة إلى آخره، ذكروا هذا المطلب. لكن تعرضوا أيضا إلى مسألة ماذا؟ الوطأ في الدبر، أن يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة، يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة. وهناك خلاف، وهناك روايات أيضا متعارضة، وإن كان معظم الروايات التي يستدل بها على أنه يوجب الجنابة والتي يستدل بها على أنه لا يوجب الجنابة، هناك روايات لكل الجانبين لكل الرأيين. الظاهر أنه معظم هذه الروايات ليست يعني ليست تامة سندا. بعضهم استدل بماذا؟ استدل بالآية الشريفة أو لامستم النساء، عائشة أو لامستم النساء، اللي يدل على وجوب الغسل بعد ملامسه ماذا؟ ملامسه النساء. ويدعى بأن ملامسه النساء عام من الوضع في القبر والوضع في ماذا؟ في الدبر، فتدل على أن الوضع في الدبر يوجب شنو؟ يوجب الجنابة، يوجب الجنابة. هاي الصورة الشيء يعتبر على هذا، أن هذا هو الدليل، والدليل على ذلك هو هذه الآية. على كل حال البحث مفصل وفيه خلاف وفيه روايات كثيرة، ونوكل هذا البحث إلى وقته وإلى محله. والآن نفترض من بعد نأخذ هذا في الموضوع في هذا البحث فعلا، ريثما نطرحه بعد ذلك، أنه فعلا لنفترض أن الصورة تامة، لنفترض أن الصورة في المقام تامة، أن وضع في الدبر يوجب الجنابة، يوجب الغسل، النفر ذلك. المهم هو الكبرى. بالنسبة إلى الكبرى، استدل على الكبرى بروايات، قالوا بأن هناك روايات دال على ماذا؟ على أن الجنابة مفطرة، أن كل من يجري نفسه في نهار شهر رمضان عامدا هذا يقول صوما، يقول صوما، الجنابة توجب بطلان الصوم. استدل على ذلك بروايات، وهذه الروايات روايات عديدة لابد من استعراضها حتى نشوف أنها الكبرى تامة أو غير تامة. الرواية الأولى هي عبارة عن صحيحة أبي سعيد القمار المروية في الباب 13 الحديث الأول، الرواية رواية شيخ الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر عن أبي سعيد القمار. أبو سعيد القمار حتى إذا فرضنا أنه كان مجهول، فرواية البزنطي عنه في هذا السند التام المعتبر تكفي لإثبات وثاقته، وعبر عنها بالصحيحة في كلماتهم أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أذنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، أجن في أول شهر رمضان ثلاث حتى عشر. قال لا تيعنى وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. استدلال هذه الرواية على الكبرى المذكورة يكون بدعوى ظهورها في أن الجنابة تقدح إذا كانت في النهار. لماذا؟ لأنها في وقت حرام. لما عللت عدم القادحية وأنه لا شيء عليه، لماذا؟ لأن جنابته كانت في وقت حلال، ويقصد بالوقت الحلال شنو؟ الليل، لأنه أجلب في وقت الحلال لا تكون قادحة، لا تكون موجبة للإفطار. هذا التعليل نفهم منه من وراء أن الجنابة إذا كانت في النهار في وقت الحرام تكون موجبة شنو؟ قادحة، تكون موجبة للبطلان. فلأنه أجلب في وقت الحلال هذا لا شيء عليه، يفهم منها أنه إذا أجلب في وقت الحرام هذا عليه يبطل صومه، يفسد صومه، عليه القضاء، عليه الكفارة، يتبال لا شيء عليه. هذا الاستدلال بالرواية. فقد واحد يجي يقول بأنه هذه الرواية ما بها دلالة على، يعني بها دلالة على أنه هناك وقت حرام وهناك وقت حلال، وأن الجنابة إذا كانت في الوقت الحلال لا تكون قادحة، وإذا كانت في الوقت الحرام تكون شنو؟ تكون قادحة. لكن من قال بأن الوقت الحلال الحرام هو هذا؟ يعني النهار شهر شنو؟ رمضان. الرواية ما فيها مثلا إشارة إلى ذلك. هذا الإشكال مطلقا ليس في محله. من واضح أن الرواية طبقت الوقت الحلال عليه من على الليل. هو الإمام عليه السلام طبق الوقت الحلال عليه من على الليل، لأن هذا قال له أجنبه في الليل ونام حتى شنو؟ حتى أصبح. الإمام قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. أي وقت حلال؟ يعني جنابته كانت في الليل بحسب فرض السائل، فهو طبق الوقت الحلال على ما لا على الليل. هذا يفهم منها واضح بأنه الوقت الحرام هو ما عدا الليل، يعني شنو؟ النهار. الإمام كأنه هو افترض أن الوقت الحلال هو الليل والوقت الحرام هو ماذا؟ هو النهار. فيفهم من الرواية أن الجنابة في النهار تكون موجبة للمفطرية، وهذا هو المطلوب. نعم، قد يناقش في دلالة الرواية مناقشة أخرى غير هذه المناقشة، وهو أن يقال لأن الرواية أصلا ليست ناظرة إلى الليل في قبال النهار، يعني إلى الليل والنهار، وأنه تجد الرواية لأن الجنابة إن كانت في الليل فهي لا تجد لا تكون قادحة، لم تأثر شيء. أما إذا كانت في النهار فهي تكون ماذا؟ فهي تكون قادحة وموجبة للمفطرية. ثم ناظر إلى وإنما هي ناظرة إلى الليل فقط، مو إلى الليل والنهار، ناظرة إلى الليل. وتريد تقول بأن الجنابة في الليل تختلف، مرة الجنابة في الليل تكون مع ساعة الوقت، وإن كان أن يكون هذا الذي يريد إجناب نفسه كان أن يتطهر ويغسل وقت واحد جدا، نام هذا الشخص فأخذه النوم حتى شنو؟ حتى أصبح. ومرة نفترض أن إجناب لنفسه كان في ضيق الوقت، وقت أصلا لا يسعى للمؤمن الغسل للتطهير، وقت ضيق، فأجنب نفسه نام واستمرت نومتين الصباح. هي نظرة إلى هذا تريد أن تقول بحيث أن في فرض السؤال، لأنه السؤال افترض ماذا؟ أنه أجنب في أول الشنة، في أول الليل، في أول الليل هو الثالث أجنب في أول الليل، يعني الوقت شنو واسع ونام حتى أصبح. الإمام يقول له هذا لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، في وقت حلال يعني في وقت يحل له أن يجنب نفسه شنو فيه، ويقابلها ماذا؟ أن تكون جنابته في وقت ضيق يحرم عليه إجناب نفسه فيه، يحرم عليه إجناب نفسه فيه. هذا الثاني لا يكون الجنابة، يكون هذا مفطر، بقى على الجنابة حتى أصبح يكون مفطر. لماذا؟ لأنه أجنب نفسه في وقت ضيق يحرم عليه إجناب نفسه فيه، لأنه هذا يؤدي إلى النتيجة إلى أن يبقى على الجنابة حتى يدخل ماذا؟ يدخل الصباح. نظرة إلى الليل فقط، نظرة إلى الليل بلحاظ سعة الوقت وبلحاظ ماذا؟ ضيق الوقت. فهي إلى دلت أنها تدل على ماذا؟ على مفطرية أن يجنب الإنسان نفسه في ضيق الوقت، أن يجب الإنسان نفسه في ضيق الوقت ويستمر هذا إلى ماذا؟ إلى الصباح. هذا يكون مفطر، هذا يكون ماذا؟ يكون مفطر. أين هذا من محل الكلام؟ أين هذا من كون الجنابة في النهار تكون ماذا؟ تكون مفطرة. بعبارة أخرى ينامر إلى معذورية المجنب وعدم معذوريته في حالة سعة الوقت، هو معذور في إجناب نفسه، هذا مشكلة، هو معذور ولذا لا يكون هذا موجب للبطلان. أما في حال ضيق الوقت ماكو معذورية، ويكون فعل هذا مخلوق موجب من موجب للبطلان. وهذا معناه أن الرؤى ما نعمل إلا الليل في قبال النهار. السيد يقول أن الليل بكله هذا شنو؟ هذا وقت حلال، أجنب نفسه في وقت حلال فلا شيء عليه. في قبال ماذا؟ أن يجنب نفسه في وقت حرام، يعني شنو وقت حرام فسرناها؟ المستدل فسر به يعني في النهار، فتدل على أن الجنابة في النهار عن عمد وعلم موجبين للمفطرية. جنابة جنابة وإن لم ينزل فكن موجب المفطرية. واضح هذا الإشكال. الرواية لا أرناها لاحظناها، الرواية تقول سئل أبو عبد الله عليه السلام أمن أجنب في أول الليل، فالسائل افترض أن هذا جناب كانت في أول الليل، يعني شنو مع سعة الوقت في أول الليل في شهر رمضان، فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، يعني ما إذا كان لا أجنب نفسه في أول الليل مع ضيق الوقت هذا لا يكون موجب للبطلان. لماذا؟ لأن جنابته تكون في وقت يحرم عليه إجناب نفسه فيه. يمكن الرواية أن تفسر بهذا التفسير. هذا قد يورد على الاستدلال بهذه الرواية، ولعل هذه الرواية من أهم الروايات التي يستدل بها على ماذا؟ على أن الجنابة موجبة لنا للبطلان، بطلان الصوم. جنابة هذه هي كجنابة من دون إجزاء من دون كذا، هي جنابة تكون موجبة، يعني كل ما يوجب الغسل غسل جنابة يكون موجب شنو؟ يكون مفطر لنا للصوم. هذه المناقشة يمكن أن يتأمل فيها باعتبار أن الرواية واضح هي تعلل لا شيء عليه، يعني عدم المفطرية، تعللها بأن جنابته كانت في وقت حلال، في وقت حلال، كانت في وقت حلال. الظاهر من هذا هو أن 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 العلة هي هاي، أن حلية الوطء، حلية الجنازة، حلية الجنازة، العلة هاي حلية الجنازة في هذا الوقت، بما هو وقت، بما هو وقت في هذا الوقت يحل، يحل له، تحل الجنازة حلال فيه، الجنازة في هذا الوقت حلال. افتراض أن الرواية ناظرة إلى حلية الجنازة في هذا الوقت من حيث كون وقت واسع يتمكن فيه من استعمال المطهر والغسل فيه بعد بعد الإجناز، هذا خلاف الرواية، هذا خلاف الرواية. الرواية تقول أن الوقت يحل فيه ما هو كوقت، هو هو نفسه كوقت، هذا يحل فيه الجنابة، الجنابة فيه شنو حلال. نحن نقول لا، أن المقصود هو حلية الجنابة في الوقت، في هذا الوقت، لكن باعتبار شنو؟ باعتبار سعة الوقت وتمكن المكلف من ماذا؟ من الغسل بعده، تمكن المكلف من الغسل بعده. اعتراض أن الحلية الجنابة في الوقت بهذا الاعتبار على خلاف الله، بعض الرواية لا، أنه هذا الوقت فيه حلال، هو هذا الوقت فيه ماذا؟ فيه الجنابة، فيه حلال، في قبال وقت تكون الجنابة فيه شنو حرام، هو فيه في الوقت تكون ماذا؟ تكون حرام، مو في الوقت باعتبار زيت الوقت، مو في الوقت باعتبار ساعة الوقت، هذا يحتاج إلى فهم. ما الذي يقول ما ممكن؟ ممكن، لكن هذا يحتاج فد يعني فكرين إضافية، ومن هنا يكون هذا الحامل وهذا خلاف الظاهر. الظاهر عرف من هذه الرواية كما فهم ذلك كل من استدل بها هو أنه هذا ناظر إلى الوقت الذي يحل فيه، تحل فيه الجنازة في قبال وقت آخر، هو كوقت تحرم فيه ماذا؟ تحرم فيه الجنازة. فالإنصاف أن هذا الإشكال أيضا ليس وارد على هذه الرواية، ويبدو الله العالم أن الاستدلال بالرواية هذه تام. الرواية الثانية هي صحيحة يونس المروية في الباب السادس من أبواب من يصح منه الصوم، ومن أبواب من يمسك ما يمسك عنه، من يصح منه الصوم في الباب السادس. الحديث الخامس، هذا الحديث مجزأ صاحب الوسائل المقطعة، ينقل إحنا ليلة صدر موجود في الباب السابع نفس الأبواب. الحديث الثاني، الرواية هكذا موجودة في الكافي وموجودة في التهذيب. الشيخ الكليني في الكافي يرويها عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، والسنة التام معتبر ليس فيه شيء. قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء. هذا الإمساك التأدبي قدر سابقا، هذا صدر الرواية. بين الرواية جئنا إلى رواية نهاية بعد السادس للحديث الخامس، وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال، يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكلا، فعليه أن يتم صومه ولا قضى على، يعني الصوم يتم صومه ولا قضى على، لا يجب، هو صحيح. يعني هذا المحل الشاهد يعني إذا كانت جنازته من احتلام أو عن احتلام. إذا كانت جنازته عن احتلام هذا الحكم يجي فيه، وهو أنه إذا دخل له قبل الزوال وكان محتلما جنازته من احتلام ولم يكن قد أكل، هذا لا يضر في الصوم، صومه يكون شنو؟ ما في شيء، يجوز صومه ولا قضاء عليه. هذا شوفوا منه أن الجنابة لا عن احتلام تكون شنو؟ مضرة بالصوم. أن الجنابة لا عن احتلام تكون مضرة بالصوم. وقيد يعني يقول هذا الحكم خاص لما إذا كانت جنابته عن احتلام. هاي الجنابة عن احتلام لا تضر. معناها إذا كانت عن غير احتلام كانت جنابة عن تعمد واختيار، هذه تكون مضرة في ماذا؟ مضرة بالصوم، تكون مفضلة وهو المطلوب. واضح هذا الاستدلال بالرواية. هاي الرواية في الكافي وفي التهذيب مضمرة، يعني لم يصرح فيها باسم الإمام المنقول عنه الرواية. عن يونس قال في المسافر الذي يدخل أهله إلى آخره. لكنه يبدو أن الشيخ الكلين الشيخ الصدوق ينقل ظاهر النفس هذه الرواية ويصرح باسم الإمام الذي ينقل عنه يونس، وهو الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة إلى هاي الجهة. الوقت انتهى، فقط نشير إلى الجهة الثانية في هاي الرواية، وهي أنه أن هذه الرواية لها هاي المشكلة، أن يعني هاي كلام من يعني الاستدلال، يعني إذا كان عن احتلام. من هذا بالنسبة لأنه إذا لم يكن عن احتلام يكون مضر بماذا؟ بالصوم. لكن هاي يعني كلام من يعني إذا كانت جنابته على احتلام، هل هي من كلام الإمام أم كلام يونس مثلا؟ الظاهر أنه ليس من كلام الإمام، الإمام ليس من حاجته أن يقول يعني، ما له معنى أن هو يتكلم بكلام ويقول شنو؟ يعني، لا وجد يعني، لا يحتمل أصلا، فإذا هي من كلام يونس، لكن الكلام في هذا أنه كون من كلام يونس تضر بالاستدلال بالرواية، تضر يعني. يعني يجب يقول بأنه خو يونس فهم من كلام الإمام ذلك، خو يونس كذا وإحنا كذا مثلا، نحن ما نفهم هذا، هو فهم فهم عليه حجة، ما يكون حجة علينا، لكن نقدر نقول أو لا أنه حتى إذا كان سن يونس هذا كان هو يونس فهم هذا من كلام الإمام، هذه لا تضر في الاستدلال بالرواية. هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى بعد التعطيل. وصلى الله على محمد.